الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة ونحوهما مفاعلة من السقي، لكونه كان أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه، أي الشجر، من زبار ورفاس وحرس وتركيب وغير ذلك بجزء من ثمره النامي بعمله المتكرر كل عام، كالنخل والكرم والرمان والجوز والزيتون، فلا صح على القطن والمقاثي بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو صفة لا يختلف معها كالبيع، فلا تصح على أحد هذين الحائطين، وبشرط أن يكون له ثمر يؤكل. قال في الإقناع: وقال الموفق: يصح على ما له ورق يقصد كتوت، أو له زهر يقصد كورد ونحوه، وعلى قياسه شجر له خشب يقصد كحور وصفصاف. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. ما زال رحمه الله تعالى في أبواب الشركات، لأن المزارعة والمساقاة من جنس ما يشترك به الناس بعضهم لبعض، فهي داخلة في عقود الشركات. والمساقاة من اسمها مفاعلة، وهو أن يدفع شجرا قائما لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الثمر. أما إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن بجزء معلوم، فهذه تسمى إيش؟ هذه إجارة. يعني مثل العمال الآن الذين في المزارع كلهم أجرة، ما هم مساقين. ولا شك أن هذه من العقود التي امتازت بها الشريعة الإسلامية عما سواها، لأن الناس ربما يكون عندهم من الأشجار ما أعجزهم القيام بمصالحها، فبدلا أن تترك هكذا يشغل العمال الذين ليس لهم يعني شجر وليس لهم أعمال، بحيث أنهم يأخذون هذا الشجر فيراعونه ويحيونه ويسقونه ويثمر، ثم يتفقون على جزء من هذا الثمر. فمثلا آتي لي شجر قد أهمله صاحبه، إما لانشغاله بما هو مثله، أو بانشغاله بما هو أفضل منه، أو لغيابه في سفر، أو لعجزه. فبدل أن يترك تقول: تعال، أنا عندي حائط فيه 100 نخلة، أو مثلا فيه 5 نخلات، ممكن يكون عنده 100 نخلة ويساقي هذا على 5 وهذا على 5 يوزع بينه. يقول: أنت اعتني في 5، هذا قدرتك، اسقها وقطع ما يحتاج تقطيع وأصلح ما يحتاج إلى إصلاح، ثم ما ينتج من هذا لك النصف ولي النصف. لا شك أن المساقي مستفيد وصاحب الشجرة مستفيد. فإذا المساقات تكون عيش، تكون على شجر قائم له ثمر يقصد. وأما المزارعة لا، المزارعة إما أن يأخذ أرضا جرداء أو زرع له حب، فالزرع ما ينتج الحب كالشعير والبر والذرة والدخن، وأما المساقاة فما له من ثمار كالأشجار القائمة. نعم.
ومقتضى ما في المتن أنها لا تتقيد بالنخل والكرم، ومقتضى أيضا أنها لا تصح على،
هي صحيح، لا تتقيد بالنخل والكرم. الكرم هو شجر العنب، لا تتقيد بهما، لكن إيش؟ أهل العلم ينصون على هذه لأن أقصى يعني أكثر قصد الناس لهذا، لأن هذه الأشياء هي مما يدخر ويتفكه الناس فيه ويتحلون فيه لما فيه من الحلاوة، وأكثر الناس يقصدونه لكثرة منافعه. والتنصيص على هذا لا يعني الإبطال لغيره، ولكن لما كثر قصد الناس لهذه الأشجار صار الناس لا يلتفتون لغيرها، وإلا لا شك أن يعني أن المساقاة يدخل فيها كل شجر له شيء يقصد منه، إما ورده كالورد، إن الورد يعصر ويستخرج منه ماء الورد ويصلح منها أشياء. وقال رحمه الله حتى لو كان يقصد منها إيش، منها يعني الحطب. وقوله الصفصاف إشارة إلى إيش، إلى جودة الصفصاف للاحتطاب وإيقاد النار به، ترى هذه فيها فائدة، ما يدل على إيش، على أن الصفصاف مما يعني أحسن، مثل ما يقول إحنا نقول أحسن شبوب، أحسن من الأثل. الأثل يكون له يعني دخان مزعج، والسدر أحسن كذلك، لكن السدر غالبا أنه يعني بما أن له ثمر فالناس لا تفكر بما يعني يعني شجره يعني احتطابه أو ما فيه من إيقاد أكثر من ما فيه من إيش، من ثمر. لكن الصفصاف يقل فيها الثمر، ليس فيه ثمر، فيعني لو لم يكن إلا بس فقط أن تساقي، بما تساقي هذه الأشجار حتى إذا ارتفعت تقص ويوقد بها النار، تبحط. نعم. يقول لك ومقتضى ما في المتن، يعني متن الدليل، أنها لا تتقيد بالنخل والكرم، وهو كذلك، لأنه إيش قال، هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، يعني هذا في الغالب إذا كان إيش له ثمر يقصد. نعم.
قال مقتضاه أيضا أنها لا تصح على ما لا ثمر له مأكول كالصفصاف والسروي، ولو كان له زهر مقصود كالياسمين ونحوه، وهو المذهب. ونشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف. والمناصبة والمغارسة دفع الشجر بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعه ويقوم بمصالحه أو مزروع ليعمل عليه، بشرط كون البذر معلوما جنسه كقمح مثلا وقدره أي البذر، لأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير مقدر كالإجارة ولو لم يؤكل كفوة وكونه أي البذر.
إذن قوله رحمه الله ومقتضى ما في المتن أنها لا تتقيد بالنخل والكرم، يعني إيش، أن لا تتقيد بهاتين الشجرتين، بل يعم كل ما له ثمر يقصد. أما إدخاله يعني الصفصاف وغيره فهو فيما أشار إليه ومقتضاه أيضا أنها لا تصح على ما لا ثمر له، فالصفصاف ليس له ثمر، لكن بما أنه يقصد ما فيه من احتطاب فلا بأس به على الصحيح، وإن كان إيش عبارة المؤلف الماتن لا تقتضي. نعم. وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، يعني إيش، بدون جزء مشاع ما يصح، أو إذا كان الجزء محدد، أو جزء مشاع معناه إيش، أنه يقول لك ثلث جميع الثمر، هذا إيش، جزء مشاع، ما قال ليش أنت لك ثلث الناحية هذه من الأشجار، هذا ما يصير مشاع. لماذا؟ لأنك أنت ربطت الثلث بجانب معين، يمكن ما ينتج هذا الجانب. وكذلك لو أنه جعله مقيدا فقال له لك مثلا 50 صاع من التمر، طيب إذا ما أخرج إلا 50 صاع، نعم لابد أن يكون إيش مثل ما نسمي حنا في مصطلحنا الحالي الآن يسمونه نسبة. نعم.
وكونه أي البذر من رب الأرض وبشرط أن يشرط للعامل،
هذا على المذهب يقول المزارع دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، أو مزروع ليعمل عليه، يعني إما أن يدفع له أرض يقول هذه أرض ازرعها، أو أنه إيش أنها قام هذا الزرع لكن ما يريد من يكمله. قال بشرط كون البذر معلوما جنسه كقمح وقدره. وكون البذر من رب الأرض، هذا على المذهب، لكن الصحيح أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، ربما يكون من رب الأرض وربما يكون من صاحب الأرض وربما يكون على حسب ما يتفقان عليه. نعم.
وبشرط أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه، أي مما يحصل من الغلة، وإن تشارطا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره مما يخرج ويقتسم الباقي لم يصح. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما. وإن قال اعمل ولك الخمسان إن لزمتك خسارة،
وقوله وإن اشترط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره مما خرج ويقتسم الباقي لم يصح، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار قول المؤلف أو المذهب أن البذر يكون إيش؟ من رب الأرض، لكن على القول الصحيح أنه لا أن هذا الأمر لا يفسد إيش؟ لا، أن هذا الشرط لا يفسد عقد المزارعة. والعلة في عدم صحة هذا لأنه إذا اشترط أن يأخذ رب الأرض من النتاج قيمة بذره أو ما دفعه من البذر، كأنه إيش؟ كأنه جعل البذر بينه وبين المزارع العامل، أو جعله على المزارع. نعم.
قال وإن قال أعمل ولك الخمسان إلا زمتك خسارة وإلا فالربع لم يصح،
لأنه لم يتضح.
فإن فقد شرط من شروط المزارعة والمساقاة فالمساقاة والمزارعة فاسدة، والثمرة فيما إذا فسدت المساقاة، والزرع فيما إذا فسدت المزارعة لربه، أي لرب البذر والشجر، لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال كالبيضة إذا صارت فرخة، وللعامل أجرة مثله لأنه إنما بدل منافعه بعوض، فلما لم يسلم له رجع إلى بدله وهو أجر المثل. هذا إن كان البذر من رب الأرض، وإن كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الأرض، لأن ربها إنما بدلها بعوض، فلما لم يسلم له رجع بعوض منافعها الفائتة بزرعها وهو أجرة المثل. تنبيه: يصح توقيت المساقاة، ولا شيء له أي العامل إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، لأنه رضي بإسقاط حقه فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله. وللعامل إن مات أو فسخ رب المساقات قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل أجر عمله، وإن بان الشجر مستحقا فله أجر مثله على الغاصب، وإن فسخ عقد المساقات بفسخ أحدهما أو غير ذلك بعد ظهورها أي الثمرة فالشجر المساقى عليه، فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسقت المضاربة بعد ظهور الربح مما فيه نمو أي زيادة أو صلاح للثمرة من سقين وإصلاح طريق وتشميس وإصلاح محل وتلقيح وقطع حشيش يضر. والجذاذ أي قطع الثمر من الشجر عليهما، أي على رب المال والعامل بقدر حصتيهما نصا. ويصح شرطه على عامل، ويتبعاني أن يتبع كل منهما.
إذن فرق رحمه الله تعالى بين إيش؟ بين فسخ أو هروب العامل قبل ظهور الثمر وفسخ أو ظهور العامل بعد إيش؟ ظهور الثمر. قبل ظهور الثمر ليس لا شيء له، وبعد ظهور الثمر يكون بينهما على ما شرط. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل، يجب عليه أن يقوم به أو يستأجر من يقوم به. نعم.
واتبعانها يتبع كل منهما العرف في الكلف السلطانية التي للسلطان عادة بأخذها ما لم يكن شرط فيتبع الشرط.
يعني الكلف السلطانية مثل ما يقول يعني الضرائب أو الخراج. مثل الآن يسمونه إيش عندنا؟ إيجارات أملاك الدولة، هذه من الكلفة السلطانية. نعم.
فما عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما عرف أخذه من العامل كان عليه، ذكره الشيخ تقي الدين. قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا فالعادة، ذكره في الفروع. قال رحمه الله: باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم، والانتفاع تابع، وهي والمساقات والمزارعة والعراية والشفعة والكتابة والسلم ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس. وأركانها ثلاثة: العاقدان والعوضان والصيغة. وشروطها أي شروط صحتها ثلاثة: الأول معرفة المنفعة لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع، والثاني معرفة الأجرة لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن، والثالث كون النفع مباحا فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة يستوفى دون الأجزاء، فلا تصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عين كالمطعوم والمشروب ونحوه، فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت إذا قدرت منفعته أي المؤجر بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت المنفعة بالأمد وإن طال الأمد حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. قال: فصل. والإجارة حيث أطلق الضربان: الأول أن تقع على منفعة عين ولها صورتان، إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم، والأخرى أن تكون لعمل معلوم، وستأتيان. ثم العين تارة تكون معينة كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا، أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا وكذا لأركبه سنة بكذا وكذا، أو إلى بلدي كذا بكذا. ولكل من القسمين شروط. وبدأ بالموصوفة فقال: فإن كانت موصوفة أي غير مشخصة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات، فلو لم توصف بصفات السلم أدى ذلك إلى التنازع، فإذا استقصيت صفات السلم كان ذلك أقطع للنزاع.
صفات السلم هي صفات دقيقة يحدد فيها ما يمنع وقوع شيء مجهول في العقد من معرفة مقدار كيله أو وزنه وأجله وصفته التي تمنع الجهالة. هذا لما يقول لك إيش بصفات السلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
وبعد عن الغرر، وبعد من الغرر، وكيفية السير من هملاج بكسر الهاء، والهملجة مشية معروفة، وغيره أي وغير هملاج. ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة والنوع، فلا يشترط إن كان فرسا أن يقول عربيا أو برذونا، ولا أن يقول حجرا أو حصانا، وإن كان جملا لم يشترط أن يقول بختيا أو من العراب، إن التفاوت بين ذلك يسير. ويشترط مع ذلك ذكر توابع الراكب العرفية كزاد وأتاث ونحوه، وإن اكتراها كل يوم أو شهر بدرهم صحة. وإن كانت العين المؤجرة معينة شرط لصحة إجارتها معرفتها والقدرة على تسليمها، فلا يصح استئجار ديك ليوقظه، وشرط كون المؤجر يملك نفعها،
لأنها ما يستطيع أن يستوفي منه، على كيف يخليه يصيح.
وشرط كون المؤجر يملك نفعها، لأن كانت المنفعة في تصرفه وصحة بيعها، فالكوبة لا يصح بيعها فلا تصح إجارتها، سوى حر ووقف وأم ولد، فإنه لا يصح أن يباع ويصح أن يؤجر، واشتمالها إلى العين المؤجرة على النفع المقصود منها، فلا تصح في دابة زمنة لحمل ولا أرض سبخة لزرع. الضرب الثاني من صنفي إجارة أن يقع العقد على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها أي المنفعة بما أي بوصم.
إذن الضرب الأول من الإجارة أن تكون على عين، والثاني على منفعة. الأول على عين، إما تكون إلى أمد وإما تكون لعمل معين، نعم. والثاني على منفعة في الذمة، يعني عمل في الذمة، مثل الخياطة. الخياط ما هو بس لك لحالك، يأخذ من الناس أعمال وينفذها، نعم. فيشترط ضبطها
المنفعة بما أي بوصف لا يختلف به العمل، كخياطة ثوب بصفة كذا، يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه، بفتح السين وسمكه بفتح السين وبسكون الميم، أي ثخانته وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب، قاله في الحاشية. ويذكر آلته فيقول من حجارة أو آجر أو لبن وبالطين أو الجص ونحوه مما يختلف به الغرض، فلو عمله ثم سقط فله الأجرة، لأنه وفى بالعمل إلا إن كان سقوطه بتفريطه بأن بناه محلولا أو نحوه، فعليه إعادته وغرم ما تلف. فائدة: يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطح والحيطان وتجسيصها، ويصح على عمل معين، إن الطين يختلف في الرقة والغلظ، والأرض تختلف منها العالي والنازل، وكذلك الحيطان والأسطحة، فلذلك لم تصح إلا على مدة. وإن استأجره للضرب لبن احتاج إلى تعيين عدد وذكر القالب وموضع الضرب، لأنه يختلف باعتبار الماء والتراب، فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز، وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز. ولا يكتب
الآن المقادير معلومة، مثل حتى الطابوق غير الحجر يجيك قياس معروف، قياسه ما يختلف.
ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا، لأنه قد يتلف. ويشترط أيضا لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله عن ثوب استأجرتك لتخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض زمنه، فيكون ذلك غررا يمكن التحرز منه، فلم يصح العقد معه.
يعني إمكانية التحرز منه أن تقول خط لي هذا الثوب بس، خلص بساعة بساعتين ومنه. أما أنك تقول خيطه وفي يوم، هذا المحذور عنده، هو الصحيح عدم وجود المحذور.
قال: ويشترط أيضا كون العمل المعقود عليه، لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا يصلي خلفه الجمعة والتراويح، وتجوز الجعالة على ذلك كأخذه عليه بلا شرط، وكذا حكم رقية، وتصح الإجارة تعليم الخط والحساب والشعر المباح.
وكذا حكم رقية، وتجوز الجعالة على ذلك كأخذه عليه بلا شرط، وكذا حكم الرقية، يعني الرقية تصح بالجعالة ما تصح كإجارة، والجعالة هنا على الشفاء، يعني إن ما يصح إن الإنسان يستأجر راقي، تعال أقر علي ولا أقر على هذا المريض بكذا، نقول هذه إجارة، لكن الجعالة يصح، الجعالة تقول أقرأ على هذا فإن شفي فلك كذا، مثل ما حصل لأبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري كان عقد جعالة، قالوا لا نقرأ حتى تجعلوا لنا جعلا في صحيح البخاري، قال حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني جعل على الشفاء وليس جعل على مجرد القراءة، فإذا لم يشفى ما يستحق شيء. الآن هذا اللي يرقون قبل لا تدخل وانت دافع الفلوس بأي صفة، عاد صفة قطع ورقة ولا وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح، فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا، يعني إذا نسيه بعد المجلس ما عاد يعيد.
قال فصل: وللمستأجر عينا استيفاء النفع الذي وقع عليه عقد الإجارة بنفسه وبمن يقوم مقامه في الاستيفاء، ولو شرط المتآجران أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه لبطلان الشرط، لكن بشرط كونه القائم مقام المستأجر مثله أي في مثل المستأجر في الضرر أو دونه فيه، فتعتبر مماثلة راكب في طول وقصر وغيره لا في معرفة ركوب. فائدة: قال في الطرق الحكمية: وله ضربها إذا حرنت في السير بغير إذن، وله إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجة بلا إذن، وغسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا اتسخ بلا إذن، وله هدم الحائط ليخرج السيل إذا خاف هدم الدار، وكذا لو وقع الحريق في الدار فبادر وهدمها على النار لئلا تسري ولا يضمن. انتهى ملخصة. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة والعرف أن عليه من آلة المركوب كزمامه ورحله وحزامه يتمكن من التصرف فيه به. قال في المغني: والبورة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها. وعلى المؤجر القود للمركوب والسوق والشيل والحط ولزوم الدابة لنزول للحاجة وواجب كصلاة مفروضة وترميم الدار المؤجرة بإصلاح المنكسر وإقامة المائل من سقف وبناء حائط وبلاط وعمل باب وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه كإصلاح بركة في الدار أو أحواض بالحمام وإصلاح مجاري المياه وسلاليم للأسطحة.
نعم، هذه الأشياء كلها راجعة إلى العرف، هل العرف على المؤجر أم على المستأجر؟ يعمل بالعرف، إذا ما ثم عرف ممكن أنه يعمل بهذه الأشياء، ولا الأصل فالعرف هو مرجع الأشياء هذه، أو إن كان ثم شرط.
قال: وعلى المستأجر المحمل. قال في القاموس: والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان والمظلة. قال في القاموس: والمظلة بالكسر والفتح الكبير من الأخبية، والوطاء فوق الرحل، وحبل القران بين المحملين والدليل. وعلى
رحمك الله، هذا ما عاد الناس تهد، لكن لو وجد عاد الناس هذا موجود، يعني إيش؟ إذا مثلا استأجره أنه يحمل هو أسرته من المكان هذا المكان، إيش يكون عليه؟ عليها المحمل وعليها المظلة وعليه كذلك الحبل اللي يربط بين الجمال حتى ما يذهب بعضها عن بعض. نعم.
وعلى مكتر حماما أو دارا تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من القمامة والزبل ونحوه كالرماد إن حصل بفعله أي بفعل المكتري، كما لو طرح فيها جيفا أو ترابا أو غيرهما.
نعم، هذا الأصل، الأصل أنها لطحرها وينظفها المكتري، لكن إذا كان ثم عرف ولا شرط يعمل به. نعم.
قال فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة فكان لازما كالبيع، لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما لأنها عقد لازم، ولا تنفسخ الإجارة بتلف المحمول أي الراكب. قال الزركشي: هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد يعني الموفق. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا، قدمه في الفروع. ومعنى قوله مطلقا أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا، وسواء كان هو المكتري، كما لو اكترى دابة لركوب نفسه فمات، أو غيره كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد. قال في الإقناع وشرحه: ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة، لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب، انتهى. ولا تنفسخ الإجارة بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع وإرث ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح. ولمشتري لم يعلم أن المبيع مؤجر الفسخ بالإمضاء، أي الخيار بين أن يفسخ البيع أو يمضيه مجانا.
نعم، وهذا كثير، تجد الآن بعض الناس يبيع البيت والبيت مؤجر. قال: ولمشتري لم يعلم المبيع مؤجر الفسخ أو الإمضاء. يعني إذا علم قال والله ترى مو بساكن بيته، مأجره. بعض الناس يقول لك أنا وشبيب أدخل أنا وياهم مشاكل، ولا بعض المؤجرين مشاكل، فيقول نقول أنت مخير، أنا أحببت أن تمضي العقد على ما فيه وتأخذ الأجرة، أو أنك إيش تفسخ العقد وينتهي الأمر. نعم.
والأجرة عن المدة التي المشتري مالك لها فيها له أي المشتري، وتنفسخ الإجارة بتلف كل العين.
والأجرة عن المدة التي المشتري مالك لها فيها له أي للمشتري، لأن مرات إيش يكون مؤجر العين مدة سنة، وهذا دافع على الأجار مدة إيش سنة مقدم، في نصف السنة يبيع، يطالب هذا بإيش أجرة نصف السنة، يطالب البائع بأجرة نصف السنة. هذا معنى قول والأجرة له أي للمشتري عن المدة التي المشتري ملك لها مالك لها فيها.
قال: وتنفسخ الإجارة بتلف كل العين المؤجرة المعينة، كما لو استأجر عبدا فمات أو دارا فانهدمت قبل مضي شيء من المدة، سواء قبضها المستأجر أم لا، إن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، وقبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل من ذلك شيء فانفسخ العقد. وتنفسخ بموت المرتضع المكترى لرضاعه، وفيه التفصيل الجاري في إجارة العين المعينة فيما إذا مات قبل المدة وبعد مضي زمن منها له أجرة. وتنفسخ الإجارة بهدم الدار المؤجرة. متى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة ولو كان المتعذر بعضه أي النفع من جهة المؤجر، كما لو حول مالك العين المستأجرة مستأجرها منها قبل انقضاء مدة الإجارة من غير اختيار المستأجر، أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو في أثناء المسافة أو الأجير من تكميل العمل، فلا شيء له على المستأجر حتى مما سكن قبل أن يحوله المؤجر. وإن كان تعذر النفع بالعين من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.
نعم، أنا سلمتك العين، عاد أنت سكنت ما سكنت هذا راجع لك أنت، لكن لو مثلا أجر هذا البيت المدة شهر وكل يوم يأجل يقول له أصبر ما بعد خلاص ما بعد خلاص ما بعد، راح 20 يوم، ما يجوز أنك تأخذ أجرة على 20 يوم الماضي. نعم.
فإن لم يسكن مستأجر لعذر أو لا أو تحول في أثناء المدة فعليه الأجرة. وإن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة بغير فعل أحدهما أي المؤجر والمستأجر كشرود الدابة المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى من النفع قبل حصول ما ذكر. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه التي أكراها وله مال أنفق عليها منه حاكم، ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع على مالكها ولو لم يستأذن حاكما، قال في الإقناع: ولا يعتبر الإشهاد على نية الرجوع، صححه في القواعد. وإذا رجع واختلف وكان الحاكم قدر النفقة بالمعروف قبل قول المكتر في ذلك دون ما زاد، ولم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف انتهى، لأن النفقة على المؤجر كالمعير، فينقضت الإجارة باع البهائم حاكم وفى المكتر ما أنفقه عليها، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء لصاحب النفقة. قال: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين، ويتقبل الأعمال للجماعة في وقت واحد. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط لأن يقصر في حفظه فيضمنه كغير الأجير أو يتعمد الإتلاف. والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله أي بجناية يده، فالحائك إذا أفسد حياكته.
فالخاص لا يضمن إلا ما تلف بيده، نعم، فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط. الخاص مثل إيش؟ مثل السائق عندك في البيت، الخادم، الخادمة. الأصل أنه لا يضمن إلا إيش؟ إن كان عن تفريط، مثل السائق يقود بسرعة أو يتجاوز مثل ما ينضبط في قواعد السير، هذا مفرط لأنه ترك ما يجب. أما المشترك يضمن ما تلف بفعله. نعم.
الحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد، نص على هذه المسألة من تخريق. وكذا الخياط ضامن لما أفسد في الثوب من غلط في تفصيل ونحوه، والطباخ يضمن ما أتلفه وأفسده من طبيخه، والخباز لما أتلفه وأفسده من خبزه، والملاح يضمن ما أتلف من يده أو جدفه أو ما يعالج به السفينة، والجمال ضامن لما تلف بقوده وسوقه وبزلقه أو عثرته بسقوطه عن دابته، ويضمن أيضا ما حصل من نقص بخطأه في فعله، كما لو أمره أن يصبغ ثوبه أحمر فصبغه أسود، وكما لو أمر الخياط
ما يقول له والله أنت بس أمرتني أن يصبغ وأنا صبغته، عاد بي لون طلع عاد مو بشغلي، مو بصحيح. كذلك مثلا اللي مؤجر دابة زلقت رجلها وانكسرت، قال والله أنت، يقول للمستأجر أنت تضمن ليه؟ قال والله هذه الدابة انكسرت تحتك، ما سنسك هذا زمن الإجارة هذا. فالمشترك يضمن ما تلف بفعله. نعم.
وكما لو أمر الخياط بتفصيله قميص رجل ففصله قميص امرأة، ويضمن أيضا ما تلف بانقطاع حبله الذي يشد به حمله، ولا ضمان عليه فيما تلف بحرزه أي منه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إن لم يفرط، ولا أجرة له فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه، سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته. فإذا استأجر إنسان قصابا،
يعني ما يجي والله يقول لك أنا والله فصلت لك ثوب بس بدري احترق المحل ادفع فلوسه، يقول له ما سلمتني شيء. فائدة.
قال: فائدة. إذا استأجر إنسان قصابا ليذبح له شاء
له صحيح ان الشاتم ليذبح له شاتم مو بشاتم.
قال: فائدة. إذا استأجر إنسان قصابا يذبح له شاتم مثلا فذبحها ولم يسمي عمدا ضمنها، فإن تركها سهوا حلت ولا ضمان ولا يضمن حجامة،
لأن العمد ما تصح الذبيحة عند الحنابلة، ولكن السهو يصححون أكلها. غالبا ان مثل المساله هذه اللي يقول لك فائده ويذكرها غالبا تكون اما حاصله المؤلف ولا حاصل مستفتين فيها. نعم.
قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب ونحوهم خاصا كان مشتركا ذكر في المتن لعدم ضمان الشرطين، اشار الاول بقوله ان كان حاذقا في الصنعه ولم تجن يده، فإذا جنت يده ولو خطأ مثل أن يجاوز قطع الختان للحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير محل القطع وأشباه ذلك ضمن. وأشار للشرط الثاني بقوله وأذن فيه مكلف أو وليه أي ولي غير المكلف، إن ختن صغيرا بغير إذن وليه ضمن سرايته أو قطع سلعة.
سلعة اللي حنا نسميها إيش؟ الخراج، يعني الدملة.
قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ضمن السراية، ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية.
السراية يعني سريان الجرح، مثل حنا ما نقول إيش إيه النزيف، أو إنه يعني تعدي الجرح زيادته، هذه نوع سراية.
قال: ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعدى ويفرط في حفظها، فإن فرط بنوم أو غيبتها عنه أو أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك ضمن الراعي التالف. قال في المبدع بغير خلاف: وإن اختلف في التعدي وعدمه فقول الراعي بيمينه، وإن اختلف في كونه تعديا رجع إلى أهل الخبرة، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها بل بجزء منها مدة معلومة.
نعم، هذا يعني على المذهب، ويقول ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها بل بجزء منها، يعني ما يصلح أنك ترعاها بجزء من النمى. من النمى يعني ترعاها على أنك لك الصوفة أو على أنك تحلبها أو لك السمن، هذا جزء من النمى. أما أنه يرعاها على جزء منها يعني أجرتي شاه كل شهر، هذا يصح. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، يعني من نمائها مثل الألبان والصوف والسمن، بل بجزء منها معلوم، يعني مثل يقول لك كل شهر لي شاه. نعم.
قال: فصلاً: تجب إجارة في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو إجارة ذمة بعقد سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد، كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع، وتستقر الأجرة كاملة بفراغ العمل إن كانت العين بيد مستأجر كطباخ استأجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه، وإلا في دفع غير ما بيد مستأجر معمولة، كما لو اتفق على أن الطباخ يطبخ ما استأجر على طبخه في داره يستحق الأجرة عند دفعه إلى المستأجر، وتستقر الأجرة كاملة في ذمة المستأجر أيضا، لما إذا كانت الإجارة على مدة بانتهاء المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع، وكذا تستقر الأجرة أيضا ببدء تسليم العين المعينة لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو قال: اكتريت منك هذه الدابة ليركبها إلى بلدي كذا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل، نقل ذلك في المغني عن الأصحاب. ويصح شرط تعجيل الأجرة على محل استحقاقها، كما لو أجره داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد وتأخيرها، كما لو اشترط المستأجر على المؤجر ألا تحل عليه الأجرة إلا عند ابتداء سنة سبع، وإن اختلف أي المؤجر والمستأجر في قدرها أي الأجرة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينة تحالفا، فيحلف المؤجر ما أجرتك بكذا وإنما أجرتك بكذا، ثم المستأجر ما استأجرت بكذا وإنما استأجرت بكذا، فإنك لأحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه.
قدم النافي، يقول ما استأجرت بكذا إنما استأجرت بكذا. نعم.
وإن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه تفاسخا بلا حكم حاكم، فإن كان قد استوفى المستأجر ماله أجرة فأجرة المثل.
نعم، يقدر أجرة المثل، يعني استأجر لمدة شهر ثم اختلفوا في هذا يقول 1000 وهذا يقول 800، بعد تفاسخوا نقول كم مضى من الشهر؟ 5 أيام. نقول له كم أجرتها في المثل، يعني عادة كم يأجرون، ويدفع أجرتها، لأن الأجرة ممكن إيش تكون اتفقوا على شيء زائد عن أجرة المثل، وربما يكون أقل من أجرة المثل. أما إذا كانت أجرة المثل هي التي اتفقوا عليها،
فإن كان قد استوفى المستأجر ماله أجرة فأجرة المثل، أي مثل تلك العين في مدة الاستيفاء. والمستأجر أمين لا يضمن ما تلف، ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتعدي أو بالتفريط. ويقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط، أو ادعى المستأجر أن ما استأجره من دابة أو رقيق أبق أو شرد أو مرض أو مات، وكانت دعواه في المدة أو بعدها، قبل قوله بيمينه لأنه مؤتمن، والأصل عدم الانتفاع. وإن شرط مؤجر الدابة عليه، أي على مستأجرها، ألا يسير بها في الليل، أو شرط عليه ألا يسير بها وقت القائلة، أو شرط عليه ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح للمؤجر، فخالف، أي خالف المستأجر ما شرط عليه، ضمن لمخالفته الشرط. متى انقضت مدة الإجارة الصحيحة رفع المستأجر يده عن العين المستأجرة، ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع بخلاف العارية، وتكون بعد انقضاء مدة الإجارة في يده أمانة، وإن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه. قال رحمه الله: باب المسابقة، وهي المجاراة بين الحيوان ونحوه، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها كالرماح والأحجار وعلى الأقدام وبكل الحيوانات.
المسابقة هي السبق، أما السبق بالتحريك هو جائزة المسابقة. عندنا سبق وعندنا سبق. السبق اللي هي الجائزة، يعني إما فلوس ولا أي شيء. نعم، أما المسابقة هي لا.
وعلى الأقدام وبكل الحيوانات كالخيل والإبل والبغال والحمير والبقر والفيلة. أما جواز المسابقة فقد أجمع عليه المسلمون في الجملة، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، أي النشاب والنبل.
نعم، هذا ما يجوز أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة، يعني من أحد إيش، من أحد المتعاقدين. أما إذا كان طرف خارجي، لا، الطرف خارجي الأمر فيه السعة، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في 3.
إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل بشروط 5، أحدها تعيين المركوبين في المسابقة أو الراميين في المناظرة بالرؤية فيهما، سواء كان 2 أو جماعتين لا الراكبين ولا القوسين. الشرط الثاني اتحاد المركوبين في المسابقة أو القوسين في المناظرة بالنوع، فلا يصح بين عربي وهجين ولا قوس عربي وفارسي، والعربي قوس النبل والفارسي قوس النشاب، قاله الأزهري. الشرط الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة، وذلك بالمشاهدة وبالذرع، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، وإما تقيد ذلك بما جرت به عادة الرماة،
وإما تقيد ذلك،
وإما تقيد ذلك بما جرت به عادة الرماة، فلأن المدى
أن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، وإما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماة، الظاهر أنه فليان. إن شاء الله الراجع هذا شوف شنو.
قال وهو ما زاد على 300 ذراع يفوت به الغرض المقصود بالرمي، وقد قيل إنه ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
400 ذراع يعني إذا قلنا الذراع نصف متر يعني 200 متر الحين بالكيلو. نعم.
الشرط الرابع علم العوض، لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود، ويحصل علمه بالمشاهدة أو بالوصف المميز له، ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا كالثمن في البيع، وإباحته يعوض لأنه عوض في عقد، فالشروط إباحته كبقية العقود. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بكسر القاف، لأن يكون العوض من واحد، فإن أخرجا معا بأن أخرج كل من المتسابقين شيئا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز
بمحلل
لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز كون المحلل.
يعني هذا المذهب، المذهب أنه إذا كلا المتسابقين بذل مالا لا بد أن يدخل معهم محلل، والمحلل هذا له شروط بعد. نعم.
ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، أو رميه رميهما في المناظرة. نعم. فإن سبقا معا أي سبق المخرجان المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر أحرز سبقيهما، يحرز كل واحد منهما ما أخرجه.
شف سبقيهما بالتحريك يعني إيش؟ العوض الذي وضعوه.
ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما، ولم يأخذا من المحلل شيئا لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا. من سبق أحدهما أحد مخرجين صاحبه، أو سبق المحلل وأحرز السبقين لأنهما قد جعلاه لمن سبق. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنه جعل على ما لا تحقق القدرة على تسليمه، وهو السبق والإصابة.
يعني ما تقول والله حط فلوس حط لي رهن إنك تدفع.
فلا يجوز أخذ الرهن والكفيل به كالجعل على رد لابق، ولكل من المتعاقدين فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه يمتنع عليه، وتبطل بموت أحدهما وأحد المركوبين، ويحصل سبق في خيل متماثلتي لعنق برأس وفي مختلفتيهما وإبل بكتف.
لنقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.